بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل عدم القراءة بالمصحف يكون هجرا له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الهجر القرآن هو تركه وترك العمل به والإعراض عنه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا معناه. أما من يقرأ القرآن ويعمل به ولكن قد يشغل عن قراءته في بعض الأوقات، ما هو هاجر في القرآن، بل هو عامل به ومتحاكم إليه ومعظم له. وأما القراءة في المصحف فيحتاج إليها المسلم، حتى لو كان حافظا يحتاج أن يراجع في المصحف ليتقن ما يحتاج إتقانه. وإن قوي حفظه واستراح بالقراءة بغير المصحف جيد، ما هناك مانع، ما يكون هاجرا له. إن احتاج إلى المصحف وقرأ فيه فذلك جيد، فيحتاج الحافظ أن يراجع المصحف أيضا حتى وإن قوي حفظه. وإن لم يحتاج إلى ذلك لقوة حفظه وقرأ من حفظه مستغنيا عن ذلك بما قد أتقن، كما هو الشأن في سورة الفاتحة وجزء عما وأمثال ذلك، لا أمر طيب، ما في مانع، ولا يكون هجرا. هذا لا يطلق عليه هجر، إذا استغنى بحفظه عن قراءة المصحف ما هو هجر.
يقول السائل: سنة الظهر البعدية صلاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين وأمر بأربع، فما الأفضل، ركعتين أم أربع؟ ونحن نريد الأفضل في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، حديث أم حبيبة في صحيح مسلم. وصلاة 12 ركعة هو أن يصلي الظهر ركعتين قبل الظهر، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، هذه 6، وركعتين بعد المغرب 8، وركعتين بعد العشاء 10، وركعتين قبل الصبح 12. فإن صلى بين كل أذانين صلاة وصلى بعد الظهر 4 لحديث أم حبيبة، ولأنه وقت نافلة ولا محظور فيه، أمر طيب، وذلك أفضل. كل ما أكثر من السجود لله عز وجل ازدادت درجاته، السجود المشروع مثل هذا، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، أخرجه مسلم عن ثوبه رضي الله عنه.
يقول السائل: وهم مؤذن لبعض المساجد فأذن الفجر قبل دخول الوقت ب10 دقائق، ثم تابعه مؤذن مسجد آخر ظاناً أن الوقت قد دخل، فإذا تبين للمؤذن الخطأ بعد ذلك فهل يعيد الأذان إذا دخل الوقت الصحيح؟
نعم يعيد، إن الأذان قبل دخول الوقت لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا دليل على أن الأذان يكون بعد دخول وقت الصلاة، وعلى ذلك قول الأئمة 4.
يقول السائل: قرأت أثرا لمالك بن دينار قال رحمه الله: والله ما اجتمع في قلب عبد قط حزن بالآخرة وفرح بالدنيا، إن أحدهما ليطرد صاحبه، فما معنى هذا الكلام؟
هذا من جنس كلام الزهاد، أنه يرى أنه لا ينبغي أن يكون فرحا في الدنيا بطرا، وكأكثر أوقاته الفرح والبطر والانشغال عن التفكر في الآخرة، تفكر في القبر، تفكر في الموت، تفكر في الجنة في النار. هذا من جنس كلامهم. وإذا كان فرحه عبارة عن بطر فإنه معصية، أما فرح مباح أو فرح بفضل الله وبرحمته فذلك جاء قد جاء ذلك في سياق المدح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وليس مطلوب من العبد، ليس مطلوبا من العبد أن يبقى حزينا، ما هو مطلوب من المسلم أن يصير حزينا في الدنيا، لا، بل مطلوب أن ينشرح صدره وأن يحسن الظن بربه وأن يقوى تفاؤله وأن كذا، وهذا يبعث فيه السرور على حياة وموت، يبعث فيه الراحة والطمأنينة والإقبال على طاعة الله. لأن كثير من الزهاد تجده يعني كثير التفكر في الآخرة فيشتد حزنه على ما يحصل، وإلا فهو هذا الصواب، الصواب أنه ليس مطلوبا من المؤمن أن يبقى حزينا باستمرار، وإنما مطلوب منه أن يخاف الله وأن يزهد في الدنيا. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأن يجتنب المحرمات وأن يعمل الطاعات، هذا هو المطلوب. ليس المطلوب أن يبقى حزينا، بل المطلوب أن يبقى منشرح الصدر مطمئن البال مستريحا. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وهذا كله من راحة النفس. وما شرعت التعزية، وما شرع كذلك أيضا تجنب أذكار زوال الهم والغم وما كان من ذلك، إلى لإذهاب الهموم والأحزان وما ينكد على الإنسان إقدامه على الخير. ولهذا يعتبر الحزن من المصائب، يعتبر ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة إلا كفر الله به من خطاياه. فليس المطلوب من الإنسان أن يبقى محزونا واصل، لا، هذا ما هو المطلوب، هو طاعة الله. نعم.
يقول السائل: عندنا محاصيل زراعية وتهجم عليها القرود وتتلفها، وقتلنا منها ما يقارب الخمسة، فلم ترتدع عن إتلاف المحاصيل. السؤال: هل يجوز قتلها بالأعداد الكبيرة لأجل هذا الضرر مع العلم إنها بالمئات؟
ادفعوا عن محاصيلكم، لا تتعمدوا قتل القردة، ولكن إذا هجموا على الزراعة اقتلوا، دافع عن محاصيلك وعن زراعتك ولو إلى حد أن تقتل ما قتلت منهم، ما عليك شيء، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وهذا صائل معتدي، من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا مالك لك أن تقاتل عنه ولو اعتدى عليه بشر، فضل أن يقتدى له قرد. ادفع القردة تقتل منهم مئة أو ألف، ادفع عن أرض، ادفع عن مزارعك، لا تتعمد قتلهم لغير دفع. وأما إذا اعتدوا وأرادوا أكل المحاصيل فمن جاء منهم يريد أكل المحاصيل يعتدي عليها، ومن دفعوا إلا بالقتل اقتلهم. نعم.
يقول السائل: ما حكم صنع التورتة عند حفلة العقد وكتابة اسم العروسة والعريس عليها ثم يقطعوها سوا، أو تقطعها العروسة أو العريس؟
سفه سماجة، شبه بالكفار، سفه، لا يحتاج إلى هذا. إذا أرادوا أن يأكلوا سووا لهم أكل بيتهم أكلوا، أما يكتبون اسم العروسة والعروس وتقطعها هذا ولا سفه. فيه مستجدات في الأعراس ما عليها دليل ولا كان عليها السلف، يعني حتى لو رأوا في التلفزيونات ولا في بعض وسائل الإعلام بعض الأفعال فعلوا مثلها، يعني أنهم يعطون وردة العروسة تمسكها في يدها وهم بعدها، ثم إذا قربت من الدخول رجمت بها ومن أخذتها الدور عندها. من أين جاءت هذه؟ من الكفار. وأيضا أسوأ من ذلك أنه يجلس هو وإياها على مجلس واحد وتأخذ شيء تأكله وهو يأخذ شيء يأكلها أمام الناس. أعوذ بالله، ما فيش غيره. يعني هذا أسوأ، هذا أسوأ وأسفه أمام الناس، لا سيما النساء. طيب والنساء من أباح لهن ينظرن إلى الرجل العريس، سواء النساء أو إلى النساء الرجال أو المحارم أو من كان؟ لماذا هذا الهرولة بعد الكفر؟ هرولة، ففيه هرولة تقل بها الغيرة والشيم. ولو يكتب فيها كاتب ببصيرة مثل هذا التأكيل أكلها، ما يلقي أكلها أمام الناس. وهكذا لو يكتب كاتب في مثل هذه يجمع حبة 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 واحدة واحدة بأدلتها وبراهينها ونقول كلام العلم فيها المخالفة، كتب كتاب كثير. لكن هذه مرة، هذه مؤلمة، هذه الفضائح. نعم نعم شيخ خليل، مطبوعة ذكر هذه المسألة. جميل جميل، أطلعني عليها، جزاك الله خيرا. ها، وهذه أيضا يذكر أخونا يوسف أنهم يأخذون قصة من شعرها وطرحوها مع البخور يبخر النساء، هكذا هذا من البدع، كله من البدع، كذب، هذا كذب أنها تدفع العين. العين تدفعها أن تقرأ الأذكار، وأن يقرأ الأذكار، وأن يقرأ أهل البيت الأذكار. فعلا قد تحصل عين، لكن يكون لهم ضراعة إلى الله وعبادة لله وعرس يقوم على طاعة الله، هذا يدفع العين. أما هذه السماجات هذه من أسباب تسلط الشيطان.
يقول السائل: هناك من يقول إن غالب دولة بني أمية نواصب، والحكم عليهم هم والشيعة على حد سواء، من حيث أن كلا منهم يطعن في الصحابة، فأولئك يطعنون في أبي بكر وعمر، وأولئك في علي.
الجواب: لم تبلغ بدعة النواصب كبدعة الروافض ولا تكاد. فالروافض ما اقتصروا على العداوة فيما بينهم هم، يعني بينهم وبين النواصب، بل جمعوا مع هذا بدعا أخر، يعني سواء من سب الصحابة إلى اليسير، وكذلك أيضا بدع أخرى مثل الخروج وأفكار المعتزلة، كلها أخذوها. هذا يعني من حيث أن النواصب حصل منهم عداوة لبعض آل البيت، ما هو لكلهم، لابتغاء الملك والتنافس عليه، تنافس على ذلك. وانتقدهم أهل العلم وردوا عليهم واعتبروهم مبتدعة في ذلك، لكن لم يكن عداوتهم عامة للصحابة ككل كما هو شأن الرافضة إلى اليسير، ولم يكن تتعدى عداوتهم إلى بدع أخر كما تعدت بدع الرافضة إلى بدع أخرى في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في عديد من الأمور، في الصفات. النواصب ما يكون صفات، على كل لا مقارنة بين بدع النواصب وبدع الروافض، إنما أولئك مبتدعة وأولئك مبتدعة، وكلهم بدعته، تلك بدعتهم أدنى بكثير من بدعة الروافض، لأن بدعة الروافض متعدية متوسعة متفشية. الآن هل تجد ناصبيا ينكر السنة؟ هل تجد ناصبيا ينكر عذاب القبر؟ هل تجد ناصبيا ينكر كذلك الصفات؟ أبدا، ناصب في ذلك الجانب ما هو كذلك. لكن هؤلاء عندهم جمعوا من كل بلاء، الرافض جمعوا من كل بلاء.